بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا آل السنة والجماعة من منطقة فقم من محافظة عدن، مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما الجمع بين حديث أبي ذر وأبي الدرداء عند الترمذي وغيره في الحديث القدسي: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، وحديث زيد بن أرقم في مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فهل تصلى الضحى بعد شروق الشمس 4 أم تؤخر إلى الوقت الفاضل؟ وما حال حديث أنس في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تامة تامة تامة.
أعد السؤال الأول.
يقول: ما الجمع بين حديث أبي ذر وأبي الدرداء عند الترمذي وغيره في الحديث القدسي: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، وحديث زيد بن أرقم في مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، لا تعارض بين الحديثين. قوله صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي في وقت اشتداد النهار حين تذهب الفصال، وهي فصال الإبل الصغيرة، إذا اشتد الحر لضعف أخفافها ولضعف سامها تذهب إلى، يعني تشتد لها الرمضة تستظل من الرمضة، جمع فصيل أو واحدها فصيل، فذلك أفضل، الصلاة في ذلك الوقت أفضل لأنها وقت غفلة، صلاة في وقت غفلة وانشغال الناس في أعمالهم، والضحى يستمر من طلوع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال، والزوال وقت قصير، يعني ليس بالطويل، أقل من نصف ساعة أو ثلث ساعة حتى يدخل الظهر، صلاة أذان الظهر. الشاهد من ذلك أن هذا وقت أفضل، وأن الصلاة في أول النهار دون ذلك في الفضل، ومع هذا فإنها ضحى تعتبر، ما تسمى صلاة إشراق. وقد اختلف العلماء في هذه الصلاة، هل هي الصبح فرضها ونفلها 2 ركعتا الفرض وركعتا النافلة كما يرجح شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وجماعة، أم هي الضحى كما يبوب عليه أبو داود، وكذلك أيضا يقوله الجمهور ويرجح الشوكاني؟ فعلى القول بأنها في مسند أحمد حديث نعيم بن همار قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجز، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. قال السندي: قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر النافلة، ويحتمل أن يراد بها صلاة الضحى أكفك آخرة، يحمل أن يراد كفايته عن الآفات والحوادث الضارة من باب من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وأن يراد حفظه من الذنوب أو العفو عما وقع منه في ذلك اليوم أو أعم من ذلك، انتهى. والظاهر ما قاله شيخ الإسلام في الزاد، نقله ابن القيم عنه الأول 348 قال: وأما حديث نعيم بن همار إن آدم لا تعجز لي عن 4 ركعات في أول نهار أكفك آخرة، وكذا حديث أبي الدرداء وأبي ذر. فسمعت شيخ الإسلام تيمي يقول: هذه 4 عندي هي الفجر، الفجر وسنتها، فرضها وسنتها. حجة شيخ الإسلام على هذا القول أن أول النهار ليس الضحى، ليس الإشراق، بل أوله طلوع الفجر، فمن صلى الفجر كان 2 ركعتين وصلى الفجر كان في ذمة الله، كما في الحديث الآخر يعضده القول الآخر: من صلى الصبح كان في ذمة الله وفي حفظه. وأيضا قوله أكفك آخرة شامل أو يتأيد بقوله في ذمة الله، شامل أنه في حفظ الله من الذنوب، أي لا تشتد عليه ولا يرتكب منها كبير جرم، لأنه عمل صالحا والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والعمل الصالح يجر الصالح. وشامل أيضا لكونه يحفظ من الأضرار المضرات وما يحصل للإنسان وكذلك من أعدائه والشرور وما كان من ذلك، وهذا أبين وأوضح أن الله يحفظك، قول احفظ الله يحفظك، وهو شامل أن يحفظك من الأضرار ويحفظك من الذنوب. والذي رجحه شيخ الإسلام هو الصواب، فإذن لا تعارض بين كونه يصليها في أول النهار، يصليها يعني عند الإشراق ومن جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ركع 2 ركعتين كان له كذا وكذا، كما في الصحيحة للشيخ الألباني الذي سئل عنه حديث: من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة، صحيحة للألباني 3403. وقد ذكر حديث أنس وفيه ضعيف، وذكر له شاهدا آخر عن يعني من طريق أخرى عن أبي أمامة، والحديث حسن بهذه الطرق، حديث بهذه الطرق حسن. وفضل الله واسع، وما كان عطاء ربك محظورا، ومن قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن، وأمثال ذلك مما يضعفه الله للعبد خير كثير، وعمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا نظائر كثير. وقوله من صلى ثم جلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويحافظ على ذلك، صلي الصبح ويجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. جاء عن حديث عبد الله بن بشر وقال: الآن أجلس أصلي ثم أجلس حتى تطلع الشمس، وأصلي العصر ثم أجلس حتى تغرب الشمس، أحب إلي ما طلعت عليه الشمس ثم غربت عليه الشمس. وهذا يعضد هذا المعنى وهذا الفضل، لأنه ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفضل هذا العمل، فلا تعارض، وقت فاضل وعمل جليل، وصلاة الأوابين فيها فضل وكلها ضحى. وأما معنى صلي 4 ركعات أكفك آخرة وهو حديث صحيح، فعلى قول شيخ الإسلام أدق، والجمهور يرى شيخ هنا صاحب عون المعبود ينقل عن الشوكاني، وقد قرأنا كلام الشوكاني من نيله، وهذا أيضا كقوله لا تعجز عن 4 ركعات، فلا تعجزوا يعني فيما بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرؤية، قصة الرؤية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجزوا عن صلاة كذا وكذا، لا صلوا وسطا أكفك آخرة، يحتمل أو أن يراد كفايته من الآفات والحوادث والضارة، وأن يراد حفظه من الذنوب والعفو عما وقع منه، هذا وهذا. وكما ترى أنه أعم كما ذكر السندي، أعم من ذلك، فيشمل هذا وهذا. قال الشوكاني: في نيل الأوطار استدل بالحديث لمشروعية الضحى، ولكنه لا يتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى، لأنه منهم من يقول هي صلاة الصبح فرضا ونفلا. وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر. أما أبو داود فذكره في الضحى هذا الحديث صلاة الضحى، وجمهور العلماء يرونها أنها من صلاة الضحى، وقال شيخ الإسلام صح مستدلا بقوله أول النهار. أما الضحى في بعد طلوع الشمس فإنها قد مشى من النهار ما مشى، ولا يتعارض مع هذا قول صلي لي يا ابن آدم صلي 4 ركعات، لا تعجز عن 4 ركعات أمثال ذلك. العمل كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا يختص هذا بفرض دون نفل. بعدها
قال: وهل تصلى صلاة الضحى بعد شروق الشمس 4 أم تؤخر إلى الوقت الفاضل؟
له أن يصلي 4 وله أن يزيد، فإذا صلى مثلا وقت الإشراق 4 ركعتين أو صلى 4 وحين ترمض الفصال صلى ما شاء الله وهكذا لا مانع. صلاة الضحى غير محدودة بعدد على القول الصحيح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ويزيد ما شاء، وهذا الفتح وهذا التوسعة معناها أنها ليست محدودة بعدد، صلى 4 وصلى ركعتين، صلوا ركعتين وكان حتى يركز ركعتي الضحى في حديث عبد الله بن بصر وغيره، وصلى 8 يدل على أنها عددها موسع، كما ذكر غير واحد من أهل العلم بالأخص السيوطي في رسالة ساعة مستقلة في هذا.
يقول السائل: هل يصح جعل الصبي غير المميز في الصف خشية لعبه أثناء الصلاة، مع أنه قد يحصل منه الخروج من الصف أو التقدم والتأخر فتحصل فرجة في الصف؟
الصف أو الصبي المتوضئ الذي يصلي لا بأس أن يكون في الصف، لا يكون خلف الإمام فقط، ولا بأس أن يصلي، وقد كان ابن عباس وسائر الصبيان يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم لا يثبت، فالعمل لعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على خلاف هذا الحديث المنكر متنا الضعيف سندا. وأما الذي لا يميز والذي لم يتوضأ فلا يصلح أن يكون في الصف، يقطع الصف، والذي يميز والذي كذلك أيضا يتوضأ يضبط، صلي يكون في الصف يضبطه وليه، يعلمه يؤدبه يصلي، يصلي ولو في الصف، نعم، يجعله يستوي مع الناس وهكذا.
يقول السائل: إذا فات المصلي صلاة النافلة قبل الظهر 4 لنسيان أو تساهل حتى أقيمت الصلاة، فهل له أن يقضيها بعد صلاة الظهر؟
له أن يقضيها، وإن لم يتمكن فبعد العصر ولا يداوم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته راتبة الظهر ولم يتمكن لضيف أو كذا، فما صلىها بعد العصر وداوم عليها، والمداومة عليها من خصائصها على الصحيح. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لو صلىها بعد العصر لا يداوم عليها، للنهي عن ذلك، صلى بعد العصر وبعد الظهر له أن يصليها محافظة على الأعمال الصالحة. نعم.
يقول السائل: هل يكفي في شأن السترة أن يصلي المصلي إلى شيء مثبت على جدار عارضا بين يديه لكنه غير متصل بالأرض، أم لا بد أن تكون السترة متصلة بالأرض؟
هذا وهذا، فإن كانت متصلة بالأرض فدليلها حديث الحربة كانت تركز له ويصلي إليها، حديث السواري كانوا يبتدرون السواري إذا أذن المؤذن صلاة المغرب، وفي الشيء المعترض الذي ليس مباشر الأرض حديث السرير كان يصلي إلى السرير، عائشة على السرير هو يصلي إلى السرير، والسرير على هذا الحال ما لم يصلي إلى قائمته وصلى إلى مثلا يعني ما كان في الفرج التي هي بين العمودين بين القائمتين، هكذا دليله ولا بأس بهذا وهو سترة.
يقول السائل: إذا سهى الإمام في الصلاة وشك فيها أزاد أم نقص ثم بنى على اليقين فلم يفتح عليه أحد فظهر له الصواب بعد ذلك، فهل يلزمه سجود السهو؟
إذا شك في صلاته لا يدري كم صلى فليسجد للسهو، حديث، نعم، يلزمه سجود السهو للحديث المذكور.
يقول السائل: هل هذه الأمور تعد من اللغو أثناء خطبة الجمعة، تكليم شخص لآخر بالإشارة؟
الإشارة لا بأس بها إذا احتاج لها المنصت في وقت الجمعة، وقد ثبتت عن السلف، ثبتت عن الصحابة إشارة، إذا جازت في الصلاة الإشارة عند السلام وما كان من ذلك بالرأس إذا قيل آية فأشارت أن نعم أسماء رضي الله عنها صلاة الكسوف، فالإشارة في الصلاة والإشارة وقت سماع الخطبة ما تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة في وقت الصلاة ولا كذلك تبطل أجر الخطبة في وقت سماع الخطبة، إشارة جائزة.
قال: تشغيل المراوح أو المكيفات للحاجة،
هذا معناها حركة، ونعم هذا يبطل أجر جمعته، يبطل من مس الحصى فقد لغى، هذا أشد من ذلك. نعم.
استخدام السواك والإمام يخطب،
وهو كذلك مثل مس الحصى يبطل أجر الجمعة.
يقول السائل: مجموعة من الصيادين عند خروجهم إلى البحر تدركهم صلاة الفريضة على مركبهم فيتوجهون جهة القبلة، وفي أثناء الصلاة يميل بهم مركبهم عن القبلة بسبب الأمواج والرياح، فهل هذا يضر بالصلاة؟
إن أمكنهم الخروج إلى البر هذا أفضل، وإن تعمقوا في البحر حيث لو خرجوا لذهب الوقت وصلوا في البحر تحروا القبلة وصلوا لا بأس، كل ما مال القارب مال ذلك يعني ذلك المركب عن القبلة تحولوا إلى القبلة على حسب جهتهم البوصلة أو حسب ما يرونه، فكلما مال مالوا إلى القبلة ويصلون. اتقوا الله ما استطعتم، هم مش لا يميلون لا يصلون إلى غير القبلة، لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
يقول السائل: مجموعة من الصيادين يخرجون للصيد في البحر مسافة من 4 إلى 5 ساعات جهة الصومال، ويظلون في البحر ربما يوم وليلة، ويتكرر هذا معهم باستمرار، فهل يترخصون بأحكام السفر من القصر والجمع بين الصلاتين؟
نعم، هذه المسافة مسافة قصر في بر أو بحر أو جو. نعم.
يقول السائل: إذا دفنت الجنازة في مقبرة غير مرتبة وكان الدفن في مكان لا يتوصل إليه إلا بالمشي على القبور، فهل يجوز لشخص لم يصلي عليها قبل الدفن أن يمشي على القبور بعد الدفن فيصلي عليها أم يترك ذلك؟
لا يطأ على القبر ويخلعنا عليه، يمشي بين القبور، يا صاحب السفتين يخلعنا عليك، فيمشي بين القبور يعني لا يطأ على القبر، ولكن يمشي بين الفجوات ويصلي عليها، إذا ما صلى عليها له أن، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي كانت تقم المسجد دلوني على قبرها فدلوه صلى عليها وصلى على النجاشي وهو غائب. نعم.
يقول السائل: شخص يستلم حوالة بالعملة السعودية ويوقع على السند فيقول الصراف للمستلم: تريدها سعوديا أم يمنيا؟ هل يصح هذا التعامل؟ وهل يعتبر التوقيع على السند قبضا؟
إذا حولت عملة سعودية يأخذها سعودية، وله أن يصرف إذا شاء أن يصرف منه أو من غيره بعد قبضها، أما أن يقبضها عملة يمانية فهذا صرافة مع عدم التقابض لا تصلح، تدخل في الربا.
يقول السائل: شخص طلب من شخص سلعة ليست في ملكه فيذهب ذلك السمسار ويتفق مع البائع الأصل فيأخذها منه بدين أو آجل ويبيعها للمشتري بسعر أكثر مما اشتراها من البائع الأصل، فما حكم هذا التعامل؟
تعامل شرعي، أحل الله البيع حرم الربا، إذا أراد أن يشتري منه ذهب اشترى له أوصلها له وباعها منه ما في مانع. نعم. اشترى له وكأعطاه، يعني أخذ السلعة ثم ذهب اشترى له وسلمه إياها وأخذ المال، هذا إذا أخذ المال بعد استلام السلعة بعد تسليم السلعة إنه مشروع، إذا أخذ المال واستلم المال بعد تسليم السلعة لصاحبها هذا مشروع.
رجل عقد على امرأة ولم تزف إليه، هل يلزم الزوج النفقة عليها وهل يلزمها الاستئذان من زوجها في الخروج وما زالت في بيت وليها؟
أما النفقة فجمهور العلماء لأنها لا تلزم النفقة الزوج إلا إذا دخلت عليه، ولا تزال على وليها ولا نفسها إن لم يكن لها ولي حتى تدخل على زوجها، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة بالذات قبل دخولها على زوجها. وأما الاستئذان فبعد العقد عليها صارت زوجة، فإذا أرادت الخروج إلى سفر أو مكان يعني لا يمكن إذنه فتستأذن منه. نعم، أنه زوج.
يقول السائل: إذا راجع الرجل امرأته المطلقة رجعيا بالإشهاد كأن يكون في غربة أو في مكان لا يجتمع معها ولم يعلمها، هل تصح الرجعة بدون علمها؟
لا يشترط البتة أن يعلم زوجته بالرجعة، الطلاق بيده والرجعة بيده، سواء علمت أو لم تعلم فالرجعة صحيحة. إذا رجع زوجته قبل انتهاء عدتها وفي طلاقها الرجعي. نعم.
يقول السائل: ما النصيحة للبادئ في طلب العلم ولم يتسن له الذهاب إلى لمراكز العلم؟
يحفظ القرآن. الذي يحب العلم وما تيسر له إما لوالدين كبيرين وإما لبعض الأشغال يعتني بالقرآن، يركز على القرآن يحفظه، ولعله يتيسر له من يجود القرآن عنده ويتلو عنده القرآن ويجوده عنده، وإن لم يتيسر له جوده على بعض الوسائل التي تنشر، بعض القراء الذين يحسنون التلاوة، رتل القرآن ترتيلا، فإحسان القرآن أمر مطلوب، الذين أتنوا الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وإذا وفقه الله عز وجل لحفظ القرآن فقد ملأ يديه من الخير، يحفظ من السنة بدءا بالأربعين النووية وأمثال رياض الصالحين، ويدرس على دروس العلماء، علماء الموثوقين، علماء السنة، يأخذ من دروسهم ما يحتاج يدرسه، يجد دروسا في صحيح البخاري، في صحيح المسند مثلا لشيخنا رحمه الله، في كتب السنة بشتى أنواعها لمن أراد من أئمة السنة لا سيجد، وفي كتب دروس علوم الآلة سيجد في النحو وفي المصطلح وفي العقيدة وفي منشورة مبثوثة يستفيد. ولكن لا ننصحه أن يذهب مثلا إلى دروس أناس مرميين بأفكار أو متهمين بأفكار أو ما كان من ذلك أو غير معروفين موثوقين مجاهيل أمثال يتهوك عليهم، غلط.